الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن حزم رحمه الله: فصل في غرائب أخلاق النفس. ينبغي للعاقل ألا يحكم بما يبدو له من استرحام الباكي المتظلم وتشكيه وشدة تلويه وتقلبه وبكائه، فقد وقفت من بعض من يفعل هذا على يقين أنه الظالم المعتدي المفرط الظلم، ورأيت بعض المظلومين ساكن الكلام معدوم التشكي مظهرا لقلة المبالاة، فأسبق إلى نفس من لا يحقق النظر أنه ظالم، وهذا مكان ينبغي التثبت فيه ومغالبة ميل النفس جملة، وألا يميل المرء مع صفة الذي ذكرنا ولا عليها، لكن يقصد الإنصاف بما يوجبه الحق على السواء. من عجائب الأخلاق أن الغفلة مذمومة وأن استعمالها محمود، وإنما ذلك لأن من هو مطبوع على الغفلة يستعملها في غير موضعها وفي حيث يجب التحفظ، وهو مغيب عن فهم الحقيقة فدخلت تحت الجهل فذمت لذلك. وأما المتيقظ الطبع فإنه لا يضع الغفلة إلا في موضعها الذي يذم فيه البحث والتقصي. والتغافل فهم للحقيقة وإضراب عن الطيش واستعمال للحلم وتسكين للمكروه، فلذلك حمدت حالة التغافل وذمت الغفلة. وكذلك القول في إظهار الجزع وإبطانه وفي إظهار الصبر وإبطانه، فإن إظهار الجزع عند حلول المصائب مذموم، لأنه عجز مظهره عن ملك نفسه فأظهر أمرا لا فائدة فيه، بل هو مذموم في الشريعة وقاطع عما يلزم من الأعمال وعن التأهب لما يتوقع حلوله مما لعله أشنع من الأمر الواقع الذي عليه حدث الجزع. فلما كان إظهار الجزع مذموما كان ضده محمودا، وهو إظهار الصبر، لأنه ملك للنفس واطراح لما لا فائدة فيه وإقبال على ما يعود وينفع في الحال وفي المستأنف. وأما استبطان الصبر فمذموم، لأنه ضعف في الحس وقسوة في النفس وقلة رحمة، وهذه أخلاق سوء لا تكون إلا في أهل الشر وخبث الطبيعة وفي النفوس السبعية الردية. فلما كان ذلك نتيجة ما ذكرنا كان ضده محمودا، وهو استبطان الجزع لما في ذلك من الرحمة والرقة والشفقة والفهم بقدر الرزية. فصح بهذا أن الاعتدال هو أن يكون المرء جزوع النفس صبور الجسد، بمعنى ألا يظهر في وجهه ولا في جوارحه شيء من دلائل الجزع، ولو علم ذو الرأي الفاسد ما استضر به من فساد تدبيره في السالف لأنجح بترك استعماله فيما يستأنف، وبالله التوفيق. قال ابن حزم رحمه الله: فصل في تطلع النفس إلى معرفة ما تستر به عنها من كلام مسموع أو شيء مرئي أو إلى المدح وبقاء الذكر. هذان أمران لا يكاد يسلم منهما أحد إلا ساقط الهمة جدا، أو من راض نفسه الرياضة التامة وقمع قوة نفسه الغضبية قمعا كاملا، ومداوات شره النفس إلى سماع كلام تستر به عنها أو رؤية شيء اكتتم به دونها، أن يفكر فيما غاب عنها من هذا النوع في غير موضعه الذي هو فيه بل في أقطار الأرض المتباينة، فإن اهتم بكل ذلك فهو مجنون تام الجنون عديم عقل البتة، وإن لم يهتم لذلك فهل هذا الذي اختفي به عن إلا كسائر ما غاب عنه منه سواء بسواء ولا فرق؟ ثم يزد احتجاجا على هواه فليقل بلسان عقله لنفسه: يا نفس، أرأيت لو لم تعلمي أن هاهنا شيئا أخفي عنك أكنت تتطلعين إلى معرفة ذلك؟ فلا بد من لا، فليقل لنفسه: فكون الآن كما كنت تكونين لو لم تعلمي أن هاهنا شيئا ستر عنك، فتربح الراحة وترضى الهم وألم القلق وقبح صفة الشره، وتلك غنائم كثيرة وأرباح جليلة وأغراض فاضلة سنية يرغب العاقل فيها ولا يزهد فيها إلا تام النقص. وأما من علق وهمه وفكره بأن يبعد اسمه في البلاد ويبقى ذكره على الدهور فليتفكر في نفسه وليقل لها: يا نفس، أرأيت لو ذكرت بأفضل الذكر في جميع أقطار المعمور أبد الأبد إلى انقضاء الدهور ثم لم يبلغني ذلك ولا عرفت به، أكان لي في ذلك سرور أو غبطة أصلا؟ فلا بد من لا، ولا سبيل إلى غيرها البتة. فإذا صح ذلك وتيقن فليعلم يقينا أنه إذا مات فلا سبيل له إلى علم أنه يذكر أو أنه لا يذكر، وكذلك إذا كان حيا إذا لم يبلغه. ثم ليتفكر أيضا في معنيين عظيمين: أحدهما كثرة من خلا من الفضلاء من الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أولا، الذين لم يبق لهم على أديم الأرض عند أحد من الناس اسم ولا رسم ولا ذكر ولا خبر ولا أثر بوجه من الوجوه، ثم من الفضلاء الصالحين من أصحاب الأنبياء والزهاد ومن الفلاسفة والعلماء والأخيار وملوك الأمم الداثرة وبناة المدن الخالية وأتباع الملوك الذين أيضا قد انقطعت أخبارهم فلم يبق لهم عند أحد علم ولا لأحد بهم معرفة أصلا البتة، فهل ضر من كان فاضلا منهم ذلك أو نقص من فضائلهم أو طمس من محاسنهم أو حط درجتهم عند بارئهم عز وجل؟ ومن جهل هذا الأمر فليعلم أنه ليس في شيء من الدنيا خبر عن ملوك من ملوك الأجيال السالفة أبعد مما بأيدي الناس من تاريخ ملوك بني إسرائيل فقط، ثم ما بأيدينا من تاريخ ملوك يونان والفرس، وكل ذلك لا يتجاوز 1000 عام، فأين ذكر من عمر الدنيا قبل هؤلاء؟ أليس قد دثر وفني وانقطع ونسي البتة؟ وكذلك قال تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا، وقال تعالى: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فهل الإنسان وإن ذكر برهة من الدهر إلا كمن خلا قبل من الأمم الغابرة الذين ذكروا ثم نسوا جملة؟ ثم ليتفكر الإنسان في من ذكر بخير أو بشر، هل يزيده ذلك عند الله تعالى درجة أو يكسبه فضيلة لم يكن حازها بفعله أيام حياته؟ فإذا هذا كما قلنا فالرغبة في الذكر رغبة غرور، ولا معنى له ولا فائدة فيه أصلا، لكن إنما ينبغي أن يرغب العاقل في الاستكثار من الفضائل وأعمال البر التي يستحق من هي فيه الذكر الجميل والثناء الحسن والمدح وحميد الصفة، فهي التي تقربه من بارئه تعالى وتجعله مذكورا عنده عز وجل، الذكر الذي ينفعه ويحصل على فائدته ولا يبيد أبدا الأبد، وبالله التوفيق. شكر المحسن فرض واجب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح. شكر المحسن فرض واجب، وإنما ذلك بالمقارضة له بمثل ما أحسن فأكثر، ثم التهمم بأموره والتأتي بحسن الدفاع عنه، ثم بالوفاء له حيا وميتا، ولمن يتصل به من ساقة وأهل كذلك، ثم بالتمادي على وده ونصيحته ونشر محاسنه بالصدق وطي مساويه ما دمت حيا، وتوريث ذلك عقيبك وأهل ودك. وليس من الشكر عونه على الآثام وترك نصيحته فيما يوتغ دينه ودنياه، أي يفسد ويهلك دينه ودنياه، بل من عاون من أحسن إليه على باطل فقد غشه وكفر إحسانه وظلمه وجحد إنعامه. وأيضا فإن إحسان الله تعالى وإنعامه على كل أحد أعظم وأقدم وأهنأ من نعمة كل منعم دونه، فهو تعالى الذي شق لنا الأبصار الناظرة وفتق فينا الآذان السامعة ومنحنا الحواس الفاضلة ورزقنا النطق والتمييز اللذين بهما استأهلنا أن يخاطبنا، وسخر لنا ما في السماء والأرض من الكواكب والعناصر، ولم يفضل علينا من خلقه شيئا غير ملائكته المقدسين الذين هم عمار السماوات فقط، فأين تقع نعم المنعمين من هذه النعم؟ قوله: ولم يفضل علينا من خلقه شيئا غير ملائكته المقدسين الذين هم عمار السماوات فقط، هذا مبني على مسألة التفضيل بين الناس والملائكة، ومذهب ابن حزم رحمه الله كما ذكر هو في هذا الموضع هو أن بني آدم أفضل من كل خلق سوى الملائكة، والملائكة هم أفضل خلق الله. نص على هذا أيضا في المحلى وفصل القول فيه واحتج له في الفصل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، وأما الملائكة فأفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الله، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل من حال الملائكة. قال رحمه الله: فمن قدر أنه يشكر محسنا إليه بمساعدته على باطل أو بمحاباته فيما لا يجوز فقد كفر نعمة أعظم المنعمين عليه وجحد إحسان أجل المحسنين إليه، ولم يشكر ولي الشكر حقا ولا حمد أهل الحمد أصلا وهو الله تعالى. ومن حال بين المحسن إليه وبين الباطل أقامه على مر الحق فقد شكره حقا وأدى واجب حقه عليه مستوفى، ولله الحمد أولا وآخرا وعلى كل حال. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في حضور مجالس العلم: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك، طالب عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها. فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيرا على كل حال، فإن لم تحضرها على هذه النية فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. فإذا حضرتها كما ذكرنا فالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها، وهي: إما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة وعلى الثناء عليك بقلة الفضول وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس، فإن لم تفعل ذلك فاسأل سؤال المتعلم فتحصل على هذه الأربع المحاسن وعلى خامسة وهي استزادة العلم. وصفة سؤال المتعلم هو أن تسأل عما لا تدري لا عما تدري، فإن السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل وشغل لكلامك وقطع لزمانك بما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك، وربما أدى إلى اكتساب العداوات وهو بعد عين الفضول. فيجب عليك أن لا تكون فضولية فإنها صفة سوء. فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام، وإن لم يجبك بما فيه كفاية وأجابك بما لم تفهم فقل له لم أفهم واستزد. فإن لم يزدك بيانا وسكت أو عاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه، وإلا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة. والوجه الثالث أن تراجع مراجعة العالم، وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضا بينا. فإن لم يكن ذلك عندك ولم يكن عندك لا تكرار قولك أو المعارضة بما لا يراه خصمك معارضة فأمسك، فإنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم ولا على تعلم، بل على الغيظ لك ولخصمك والعداوة التي ربما أدت إلى المضرات. وإياك وسؤال المتعنت ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة بغير علم، فهما خلقا سوء دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على كلام في كتاب فإياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة قبل أن تتيقن بطلانه ببرهان قاطع، وأيضا فلا تقبل عليه إقبال المصدق به المستحسن إياه قبل علمك بصحته ببرهان قاطع فتظلم في كلا الوجهين نفسك وتبعد عن إدراك الحقيقة. ولكن أقبل عليه إقبال سالم القلب عن النزاع عنه والنزوع إليه، ولكن إقبال مريد حظ نفسه في فهم ما سمع ورأى والتزيد به علما وقبوله إن كان حسنا أو رده إن كان خطأ، فمضمون لك إن فعلت ذلك الأجر الجزيل والحمد الكثير والفضل العميم مع الوقوف على الحقيقة في أغلب الأمر. قال رحمه الله: من اكتفى بقليله عن كثير ما عندك فقد ساواك في الغنى ولو أنك قارون، حتى إذا تصاون في الكسب عما تشره أنت إليه فقد حصل أغنى منك بكثير. ومن ترفع عما تخضع إليه من أمور الدنيا فهو أعز منك بكثير. فرض على الناس تعليم الخير والعمل به، فمن جمع الأمرين جميعا فقد استوى الفضيلتين معا، ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم وأساء في ترك العمل به، فخلط عملا صالحا وآخر سيئا، هو خير من آخر لم يعلم ولم يعمل به، فهذا الذي لا خير فيه أمثل حالة وأقل ذما من آخر ينهى عن تعليم بالخير ويصد عنه. ولو لم ينهى عن الشر إلا من ليس فيه منه شيء، ولا أمر بالخير إلا من استوعبه، لما نهى أحد عن شر ولا أمر أحد بخير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبك بمن أدى رأيه إلى هذا فسادا وسوء طبع وذم حال، وبالله التوفيق. قال أبو محمد رحمه الله: فاعترض هاهنا إنسان فقال: كان الحسن رحمه الله إذا نهى عن شيء لا يأتيه أصلا، وإذا أمر بشيء كان شديد الأخذ به، وهكذا تكون الحكمة. وقد قيل: أقبح شيء في العالم أن يأمر بشيء لا يأخذ به في نفسه، أو ينهى عن شيء ويستعمله. قال أبو محمد: كذب قائل هذا، وأقبح منه من لم يأمر بخير ولا نهى عن شر، وهو مع ذلك يعمل الشر ولا يعمل الخير. قال أبو محمد: وقد قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. قال أبو محمد: إن كان أبو الأسود إنما قصد بالإنكار المجيء بما نهى عنه المرء، وأنه يتضاعف قبحه منه مع نهي عنه، فقد أحسن، كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ولا يظن بأبي الأسود إلا هذا. وأما أن يكون نهى عن النهي عن الخلق المذموم، فنحن نعيذه بالله من هذا، فهو فعل من لا خير فيه. وقد صح عن الحسن أنه سمع إنسانا يقول: لا يجب أن ينهى عن الشر إلا من لا يفعله، فقال الحسن: ود إبليس أنه ظفر منا بهذه، حتى لا ينهى أحد عن منكر ولا يأمر بمعروف. قال أبو محمد: صدق الحسن، وهو قولنا آنفا. جعلنا الله ممن يوفق لفعل الخير والعمل به، وممن يبصر رشد نفسه، فما أحد إلا له عيوب إذا نظرها شغلته عن غيره. وتوفانا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، آمين آمين رب العالمين. تم كتاب الأخلاق والسير، والحمد لله. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من نظر وقراءة وتحرير لكتاب الأخلاق والسير، أو رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل، للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، المتوفى سنة 56 و400 رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده ونعمته وعطائه ومنته، في مجالس أولها في يوم الثلاثاء 17 من ربيع الأول سنة 42 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 23 نوفمبر 2000 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الخميس 19 من ربيع الأول 42 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 5 نوفمبر 2000 من التاريخ الميلادي، وذلك بفضل الله تعالى ورحمته وحوله وقوته وطوله ونعمته بالمكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل كرب وبلاء ونقمة ووباء. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.